بين العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة في الإعجاز العلمي في الفضاء وفي الكون. والمولى سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى الكون وأن نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذا أعدت النظر إلى السماء لن تجد فيها أي عيب أو أي شق أو أي نقص، فالمولى سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بإعجاز بديع. ولذا أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والمولى سبحانه وتعالى أقسم في آيات عديدة بالسماء وبالشمس والقمر والنجوم ومواقع النجوم. وعندما أقسم المولى سبحانه وتعالى قائلا: والسماء وما بناها، في الحقيقة كان العالم يعني يعتقد أن السماء عبارة عن فراغ، ولكن المولى سبحانه وتعالى وضح أن السماء عبارة عن بنيان عظيم. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الشمس: والسماء وما بناها. وكذلك أقسم المولى سبحانه وتعالى قائلا: والسماء ذات الحبق في سورة الزاريات. والمولى سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم. فالسماء ليست فراغ، ليست كما يقولون سبيس فراغ، ولكن هي بيلدينج، هي بناء. كذلك يعني وضع النجوم والكواكب، الكل يسير في مداره والكل يجري بانتظام. ولو اختل وضع النجوم أو الكواكب أو حدث هناك تصادم لانتهى الكون وانتهت الحياة في هذا الكون. لذا المولى سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الكون يسير بانتظام. ولذا لابد لنا أن نتفكر في عظمة هذا الكون. المولى سبحانه وتعالى كما وضحنا في الحلقة السابقة عندما أقسم بالخنس قائلا في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وكان الكثير لا يعرف ما هو الخنس وما هو الجوار الكنس. ثم يأتي العلم الحديث ليوضح كما ذكرنا وضحنا في الحلقة السابقة أن هناك انفجارات تحدث للنجوم، يصل النجم إلى مرحلة معينة يكبر ويتزايد ثم ينفجر ويكون ثقوب تعرف بالثقوب السوداء، والعالم أطلق عليها invisible بأنها أجسام لا ترى، أجسام لا ترى. فلا أقسم بالخنس، الخنس هو الشيء الذي لا يرى، من شر الوسواس الخناس كما وضح المولى سبحانه وتعالى، لأن الشيطان لا يرى، الوسواس الخناس. فالمولى سبحانه وتعالى أقسم قائلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذه النجوم عندما تنفجر يعني تكون الثقوب السوداء التي تبتلع كل ما تجده في السماء. لذا قالوا عنها أو سموها الفاكيوم كلينر، وهي تعمل مثل المكنسة، مكنسة السماء. يعني أي نجم أو أي لو قابلت الأرض أمامها لابتلعتها. ولكن كما وضحنا وذكر المولى سبحانه وتعالى وكل في فلك يسبحون، كل والشمس تجري قائلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الكل يسير بقدرة الله وبإرادة المولى سبحانه وتعالى. كذلك وضحنا واستمعنا إلى أصوات النجم الطارق، وهل هناك نجوم طارقة؟ والمولى سبحانه وتعالى أقسم قائلا والسماء والطارق. انظر أخي الكريم أختي الكريمة إلى السماء بعظمتها، المولى سبحانه وتعالى يقسم بالسماء وكذلك يقسم بالطارق، والسماء والطارق. ثم يظهر ويبين العلم الحديث أن هناك مطارق كونية تطرق هذا الكون. ووضحنا أن هناك نجوم لها أصوات ونبضات، نبضات كونية ولها صوت مسموع، وهذا أمر ليس عجيب، لأن الآن يستطيع العلم أن نسمع صوت النملة عندما تتحدث، فكيف لا نسمع أصوات أخرى؟ وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، الكل يسبح بحمد الله. وهناك أشياء لا يعرفها الناس، ولكن عندما يعني يزداد العلم الحديث نستطيع أن نكتشف هذه الأمور كلها. كذلك يعني لنا وقفة اليوم بإذن الله، يعني طبعا بعد ما عرفنا أن هناك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وضح المولى سبحانه وتعالى أن هناك نجوم ثاقبة، وهذه النجوم عندما ينفجر النجم يحدث تعادل بين الإلكترونات والبروتونات فيكون النيترون ستارز، وهذه النجوم لها قدرة كبيرة على النفاذ، تستطيع أن تنفذ من طبقات السماء. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وضح العلم الحديث هذه الأمور. وقفة اليوم بإذن الله مع آية عظيمة من كتاب الله عز وجل في سورة الأنبياء. والحقيقة سورة الأنبياء بتحوي آيات في الفلك والله العظيم معجزات، يعني فعلا لابد أن تكون نبراس لعلم الفلك في على مستوى العالم عندما تتحدث عن بداية الكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ عندما يعرفون هذه الحقيقة أفلا يؤمنون؟ عندما يعرف الكفار هذه الحقيقة أفلا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم علم الفلك؟ كيف عرف؟ كيف عرف بداية الكون ونشأة الكون؟ والله لا يمكن لأي إنسان، يعني إن كنت تسألني أن أتكلم في الطب أخاف لأن هذا ليس مجالي، ولكن عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن علوم، عن قواعد العلوم في الطب والفلك والجيولوجيا والبحار، أمر عجيب، لا يمكن أن يتكلم بهذه الأمور والله إلا إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن، لا يمكن، كيف يعرف هذه الحقيقة؟ ثم يوضح لنا نهاية الكون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، كذلك في سورة الأنبياء. ووقفت الآن في سورة الأنبياء مع قسم آخر، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. المولى سبحانه وتعالى وضح أن السماء سقف محفوظ، والسماء في اللغة هي كل ما علاك فأظلك، واصطلاحا هي ذلك العالم العلوي الذي نراه فوق رؤوسنا بكل ما فيه من أجرام، وسماء كل شيء أعلى، والسماء سقف كل شيء وكل بيت. والسماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلى قد سماء يسمو، وعلميا هي كل ما يحيط بالأرض بدءا من الغلاف الغازي الغلاف الجوي وانتهاءا بحدود الكون المدرك. والكون المدرك كما نعرف لا يمثل أو لا يزيد عن 5% مما نعرفه من هذا الكون العظيم، أما بقية 95% من هذا الكون فهو الكون الغامض الذي لا نعرفه. إذن السماء هي سقف محفوظ، ومن هنا نرى أنه يعني هي سقف حافظ لما تحته، أي أن السماء للأرض كالسقف للبيت. والسقف نجد في القرآن الكريم اللمسة البيانية العظيمة، وسألنا أهل اللغة في هذه الكلمة عن اللمسة البيانية في استخدام اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول والعكس، كما في قوله تعالى من ماء دافق يقولون بمعنى مدفوق، وقول لا عاصم اليوم من أمر الله بمعنى لا معصوم، وعيشة راضية بمعنى مرضية، وحجابا مستورا بمعنى ساترا، وسقفا محفوظا بمعنى حافظ. واستعمل القرآن الصيغة المجازية لكلمة محفوظة لتؤدي المعنيين الحقيقي والمجازي، فالقول في السقف المحفوظ يعطي معنى جديدا، ألا وهو أن السقف نفسه محفوظ، وهذه واحدة، السقف نفسه محفوظ. أما يعني الصفة الغير مباشرة فهي طالما أن هذا السقف محفوظ فيعني أن حفظه لغيره مستمر. إذن ما دام السقف المحفوظ فهو حافظ لغيره. سبحان الله، بكلمة واحدة استخدم فيها المولى سبحانه وتعالى اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، ويجوز العكس في هذا الأمر. المولى سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكون، فيقول تبارك وتعالى متحدثا عن سر من أسرار الكون، فيقول ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذا الكون، وإن اختلفت المسميات بالجاذبية أو بمسميات أخرى، لكن في الواقع المولى سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكون. النجوم التي تتحرك في السماء إن اختلف وضع النجوم يعني انتهت الحياة، فالشمس نجم والقمر كوكب، فإن اختلف أو حدث اختلال بين القمر الذي يدور حول الشمس ويعني السرعات اختلفت، وكما نعرف أن سرعة الأرض تقل بمقدار 1/1000 في الثانية لكل قرن، مع اختلاف أو قلة أو نقصان سرعة الأرض فنجد أن القمر يسير بسرعة أعلى، فالمسافة تبتعد بمعدل 3 سنتيمترات كل عام، لذا نجد أن القمر سوف يأتي عليه يوم من الأيام ينفلت من جاذبية الأرض، وإلى أين يذهب؟ لابد أن يذهب إلى جاذبية أخرى هي جاذبية الشمس، وهذا كما وضحه المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، وجمع الشمس والقمر ويكون هناك يعني اختلال وفي التوازن ويوم القيامة وأمور عجيبة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم إمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم إمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. انتهى الأمر، إذا ذهبت النجوم اختل توازن هذا الكون، وقد تقوم القيامة ويحدث هناك انفجارات أو يعني وكما وضح المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم إذا اختلت هذا التوازن الرائع الذي نراه. لذا لابد أن نشكر المولى سبحانه وتعالى ليل نهار على هذا التوازن العجيب. الشمس تطلع أو يعني تشرق في وقت معين وتغرب في وقت محدد، والكون في يعني سيمفونية رائعة عظيمة، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. هناك القوى النووية الشديدة أو القوى النووية الضعيفة التي تربط هذه النجوم، أو القوى الكهربائية المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو الجاذبية، كل هذه الأمور هي بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا اختل هذا التوازن انتهت يعني قامة القيامة، أو يعني حدث تصادم عجيب في هذا الكون العجيب. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن هناك حجارة تسقط من السماء، نعم هذا علم وهذه حقيقة، لأن هناك النهازك التي تسقط من السماء على الأرض، ويعني من الممكن أن يكون هناك نيزك ضخم. يعني نسمع دائما أن هذه النيازك تمر بسلام من جوار الأرض، ولكن إذا حدث أن كان هناك تصادم بين النيزك الضخم وبين الأرض، يعني يكون هناك يعني أمر خطير ومشكلة خطيرة، وقد يخل من توازن الأرض، وقد يؤدي إلى يعني اختلال لحركة الأرض، وأمور خطيرة، ويعني قد يكون يعني يكون نهاية حتمية. ولكن بنعمة المولى سبحانه وتعالى أن حافظ هذه الأرض. نرى الصورة التي توضح لنا نيزك في صحراء ولاية أريزونا الأمريكية. هذا النيزك يعني انظر أخي الكريم، يعني سبحان الله، إن هذا النيزك الموجود في صحراء ولاية أريزونا الأمريكية منذ 50,000 سنة تقريبا، وقطره 1200 متر وعمقه 175 متر، نيزك ضخم ولكن ترك هذا الأثر. الصورة اللي بعدها توضح لنا سقوط نيزك هوبا الحديدي، طبعا ده موجود في جنوب أفريقيا. شوف انظر حجمه قديه، ويزن حوالي 60 طن. وهذا النيزك من أين جاء؟ من السماء، حجارة سقطت من السماء إلى الأرض. سبحان الله، هذا نيزك ضخم يسمى هوبا الحديدي. الصورة اللي بعدها توضح لنا فوهة ديب باي في كندا، وطبعا هذه الفوهة الدائرية قطرها حوالي 13 كيلومتر وعمقها بيصل إلى 220 متر، ده نتيجة نزول نيزك من السماء. كذلك الصورة اللي بعدها توضح لنا هناك نيزك آخر يسمى ALH 8400، وهذا النيزك يعني سقط في حقول ألان هيلز في القطب الجنوبي، وطبعا يعني بيعتقدوا أن هذا النيزك مريخي، ولذا بيهتمون بدراسة هذا النيزك. يعني سبحان المولى عز وجل. وطبعا التحاليل، احنا كفيزيولوجيا بنعرف يعني نوعية الصخر من التحاليل، من التركيب المعدني ومن التركيب الكيميائي ومن الدراسات، عمل قطاعات ميكروسكوبية، نعرف إن كان هذا النيزك من الأرض أم من السماء، لأن هناك تركيبات تختلف تماما عن التركيب الأرضية. العجيب والأمر الغريب، يعني نسمع أن هناك آلاف النيازك تنزع على الأرض، ولكن سبحان المولى عز وجل لا تسقط في الأماكن المزدحمة. شيء غريب يعني دوت، يعني سر لا أحد يستطيع أن يفسر هذا الأمر، لماذا لا تسقط يعني في منطقة مزدحمة، عاصمة من العواصم المزدحمة بالناس، ولكن دائما تسقط هذه النيازك إما في الصحراء أو إما في المحيطات أو إما في البحار أو إما في الأماكن القطبية، القطب الجنوبي أو الشمالي، شيء غريب. ولكن طبعا لابد أن نعرف أن ذلك يحدث بقدرة المولى سبحانه وتعالى وبحفظ الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هناك مجالات يعني مغناطيسية قد تؤثر، لا أحد يعرف لماذا لا تسقط هذه النيازك بفضل الله وبنعمة ربنا سبحانه وتعالى على البشر، لماذا لا تسقط هذه النيازك على الأماكن المزدحمة والعواصم المزدحمة بالبشر أو الأماكن الهامة في البلاد، لكن نجد دائما أن هذه النيازك والشهب تسقط بعيدا عن الأماكن المزدحمة. إذا نظرنا إلى الصورة التي توضح أن هناك نيزك يخترق سماء بلجيكا وهولندا، وحدث ذلك بتاريخ 2015/10/2009 وعبارة عن كرة نارية، وطبعا سقطت هذه الكرة النارية ملتهبة، والغريب ذكرنا بالقرب من المناطق المأهولة ولكنها لم تؤذي أحدا. فالمولى سبحانه وتعالى هيأ الأسباب بأن جعل الأرض مجالا مغناطيسيا قد يكون هو الذي أدى إلى انحراف هذه النيازك وجعل غلاف جو لها غلاف جوي يحفظها. يعني طبعا معنى، وكما ذكرنا أن كل ما على الإنسان فهو سماء، بيبدأ يعني السماء من الغلاف الغازي إلى السماء الأولى من الكون المدرك. وإذا نظرنا إلى هذا الترتيب التي وضعتها المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO، وصف الغلاف الجوي بأن سمكه يعني 35 ألف كيلومتر، بيبدأ هذا الغلاف بطبقة التروبوسفير، طبقة في طبقات في الجو. أول طبقة من بعد الأرض هي طبقة تسمى طبقة التروبوسفير، وهي حوالي 11 كيلومتر فوق سطح الأرض. وطبعا هذه الطبقة تسمى بالطبقة المناخية، لأن الطبقة التي فيها التغيرات المناخية ويحدث فيها كافة الظواهر الجوية، الأمطار والسحاب والرياح والضباب والعواصف الرعدية والترابية، كل ذلك في طبقة تعرف بطبقة التروبوسفير. بعد هذه الطبقة نجد أن هناك طبقة أخرى تسمى الستراتوسفير، ويعني بتبدأ من 11 كيلومتر إلى 50 كيلومتر فوق سطح البحر. وطبعا هذه الطبقة يعني يوجد بها طبقة هامة تسمى طبقة الأوزون أو الأوزونوسفير، من على بعد من 25 أو من 20 إلى 30 كيلومتر، وهذه الطبقة فوق سطح البحر. وطبعا طبقة الأوزونوسفير يعني تشكل حزاما واقيا يجنب الإنسان والحيوان والنبات مدار الأشعة فوق البنفسجية، والتي إذا تعرض الإنسان لها يصاب بسرطان الجلد ويصاب بعتامة عدسة العين وتقلل المناعة، وطبعا يعني تؤثر على الزراعة، أمور خطيرة جدا عندما تختل هذه الطبقة. ولكن هذه الطبقة بتحفظ سبحان الله، سبحان مولى عز وجل، تحفظ الكون من الأشعة الضارة الفوق بنفسجية. ثم الصورة اللي بعدها إن شاء الله توضح لنا طبقات بصورة أكثر إيضاحا، طبقة الميزوسفير ثم طبقة الأيونوسفير، وهي تمتد من 85 كيلومتر إلى حوالي 700 كيلومتر، ثم طبقة الثرموسفير، وطبعا طبقة الإكسوسفير، وأخيرا طبقة الماغنيتوسفير، وحيث يمتد المجال المغناطيسي للأرض والذي يشكل غلافا حولها إلى مسافة حوالي 50 ألف كيلومتر، ويقوم هذا الغلاف المغناطيسي بصد الجسيمات المشحونة القادمة من الفضاء الخارجي أو اصطياد هذه الأجسام ناحية قطبي الأرض. وطبعا هناك حزام يسمى حزام فان ألن، وطبعا هذه الأحزمة بتعلو سطح الأرض بمسافات آلاف الكيلومترات وتحمي الأرض. سبحان الله، يبقى عرفنا أن بعد الإنسان من على مستوى سطح الأرض هناك أغلفة جوية، هناك مع كل ارتفاع طبقة تسمى طبقة التروبوسفير، فيها الغلاف الجوي، فيها الأمطار، فيها يعني التغيرات المناخية، ثم تعلوها طبقة الاستراتوسفير. ومن نعمة المولى سبحانه وتعالى أن جعل في طبقة الاستراتوسفير طبقة عظيمة، طبقة هامة تسمى طبقة الأوزون، أو ما يطلق عليها الأوزونوسفير. هي من 20 ل 30 كيلومتر ارتفاعا من سطح الأرض. وطبعا هذه الطبقة لها أهمية كبيرة، تحفظ الأرض، بتحفظ الأرض سبحان الله. بالفعل هناك أشعة فوق بنفسجية تأتي من الشمس إلى الأرض، ولكن هذه الأشعة إذا مرت كلها إلى الأرض لا أصيب الإنسان بالسرطان وعتامة العين وأمراض خطيرة واختلال للموزونة البيئية تماما. ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل هذه الطبقة حفظا للأرض، تحفظ الأرض وتحمي الإنسان على ظهر الأرض. ما دام الإنسان يحافظ على هذه الطبقة، يعني طبعا احنا نعرف ونسمع عن، إن شاء الله ممكن يكون في حلقات أخرى نوضح اختلال عندما تختل الموزونة، يحدث ثقب في هذه الطبقة أو كما يحدث الثقب الأوزوني، والذي يؤدي إلى يعني دخول أشعة كثيرة فوق بنفسجية تؤثر على الأرض، ونوضحها إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله. أما المولى سبحانه وتعالى عندما يكون الكون يعني متزن ولا يتدخل الإنسان، يكون لهذه الطبقة أهمية كبيرة، تحفظ الأرض، تحفظ الأرض، تحفظ الإنسان على الأرض، تحفظ الأحياء على ظهر الأرض. كذلك هناك طبقة في تسمى أو حزام يسمى الفان ألن، هذا حزام فان ألن بيلت دواء، هذا الحزام يعني يحمي الأرض ويطوقها من الإشعاعات المعينة عالية الطاقة، ويحيط بالأرض، ويسمى بهذا الاسم على اسم فان ألن، جيمس ألفرد فان ألن عالم الفيزياء الأمريكي الذي اكتشفها في عام 1958. وهناك من هذه أحزمة بتحمي الأرض من يعني إشعاعات الشمس، هناك رياح شمسية عظيمة، ولكن بوجود هذا الحزام يقوم بمنع هذه الأشعة، الأحزمة الإشعاعية الخطيرة التي تأتي من الشمس إلى الأرض، حيث تكون الإشعاع الموجود بهذه الأحزمة من تركيز عالي من الجسيمات المشحونة بالكهرباء مثل البروتونات والإلكترونات، وبيجذب المجال المغناطيسي للأرض هذه الجسيمات ويوجهها نحو الأقطاب المغناطيسية، وتدور الجسيمات المنجذبة دورانا لولبيا على خطوط وهمية في المجال المغناطيسي، وتنحرف خطوط المجال الوهمية يعني لولبيا من القطب المغناطيسي الشمالي إلى القطب المغناطيسي الجنوبي. يعني إن شاء الله الفيديو يعني الأمر حتى لا أحب أن أدخل في تعقيدات لهذه الأمور، ولكن الفيديو يوضح بصورة جميلة يعني دور السقف المحفوظ، وطبعا كما وضحنا وكما وضح أهل اللغة أنه محفوظ وحافظ في نفس الوقت، فما دام أنه محفوظ فهو حافظ. نرى الفيديو الذي يوضح لنا دور يعني هذا السقف المحفوظ، حيث يلفت المولى سبحانه وتعالى يعني إلى الإنسان وإلى البشر أن يعرفون أن هناك سقف محفوظ، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون كما جاء في سورة الأنبياء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الأبحاث الحديثة وضحت لنا أن الغلاف الجوي له أهمية طبعا كبيرة، ويقلل يعني لو كان هناك في بعض من سقوط الأشعة الضارة فيصفي شعاع الضوء القادم من الفضاء. والغريب أن طبقة الغلاف الجوي لا تسمح إلا بمرور الأشعة غير الضارة، شيء عجيب. المولى سبحانه وتعالى عندما وضع هذا الكون في هذا التوازن العجيب حمى الإنسان وحمى البشر من الأشعة الضارة أو من الأشعة الشمسية أو الرياح الشمسية الخطيرة التي تضر بالإنسان. فالمولى سبحانه وتعالى جعل من الأغلفة الجوية التي تعلو الأرض ما يمر من الأشعة غير الضارة كالضوء المرئي أو أشعة فوق البنفسجية الدورية أو موجات الراديو. فالمولى سبحانه وتعالى ينفذ هذه الأشعة بالنسبة المسموحة من الأشعة التي لا تضر بالحياة. فإن كان هناك نفاذ من أشعة فوق البنفسجية فتكون لازمة لعملية بناء ضوئي. أما الكمية الزائدة فتحفظ ولا تنفذ إلى الأرض، تصفى ويحدث لها عملية رد. سوف نرى إن شاء الله في آية أخرى والسماء ذات الراجع. أما الكمية التي تنفذ هي الكمية الضرورية للإنسان والتي يعني تحمي الحياة النباتية وحياة الإنسان على الأرض، كما لهذا الدور أو لهذا الغلاف الغازي دور بأنه يحمي من برد الفضاء الذي يصل إلى ماينس ناقص 270 درجة مئوية تحت الصفر، سبحان الله. وكذلك هذا هو حزام فان ألن، حزام فان ألن هذا الحزام الذي يحمي الأرض أو يشكل ذراعا واقيا للأشعة الضارة التي تهدد كوكبنا، بيحمي الأرض من الأشعة الضارة ومن الانفجارات الشمسية. وطبعا يعني الانفجارات الشمسية لو وصلت إلى الأرض بنفس المنظر ده لا، انتهت الحياة وارتفعت درجة حرارة الأرض وحدث اختلال توازن بيئي رهيب. ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل هذا الحزام المتواجد على الأرض ليحمي الأرض والطاقة أو الانفجارات الشمسية يعني التي تحجزها هذه الأحزمة تفوق آلاف المرات قنبلة هيروشيما. يعني قنبلة هيروشيما ده حاجة رهيبة، طاقة رهيبة. عندما تنزل هذه الطاقة الرهيبة على الأرض بدون تواجد هذا الحزام وبدون حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض يعني يفوق قنبلة هيروشيما بآلاف المرات، آلاف المرات. لذا المولى سبحانه وتعالى يعني تفضل علينا وجعل لنا هذا السقف المحفوظ. سبحان المولى عز وجل. يعني الإنسان على ظهر الأرض والذي يعصي المولى سبحانه وتعالى ليل نهار هو محمي، محمي بقدرة الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى جعل السماء، جعل الغلاف الجوي يحفظ الإنسان وهو محفوظ بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن له دور، له دور أنه حافظ. هو محفوظ وحافظ، محفوظ بقدرة الله سبحانه وتعالى وحافظ للبشر والكائنات الحية والأحياء على الأرض، لأن المولى سبحانه وتعالى خلقنا ولن يضيعنا، فجعل لنا وهيئ هذا الكون العظيم من أجل الإنسان، فجعل الغلاف الجوي بما يحويه من طبقات لا أهمية عظيمة. يعني الإنسان ليس له دخل في هذه الطبقات. من الذي خلق طبقة الأوزون؟ الله. من الذي كونها؟ الله. من الذي حفظها فهي محفوظة بقدرة الله؟ ومن الذي جعل دور بأنها تحفظ الكون؟ الله سبحانه وتعالى. فالمولى سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن جعل هذا السقف المحفوظ حتى يحفظنا المولى سبحانه وتعالى ليل نهار من الأشعة الضارة، والتي يعرفها العالم أجمع أن هناك أشعة خطيرة فوق بنفسجية تأتي من الشمس إلى الأرض، ولكن هذا أو هذه الطبقة تعمل كفلتر، كمرشح لها، مصفى، لا يمر منها سبحان الله إلا ما هو ضروري، لا يمر منها إلا ما يحتاجه الإنسان، ولا يمر منها إلا ما يحتاجه النبات والحيوان حتى تستمر الحياة على ظهر الأرض. وكذلك المولى سبحانه وتعالى جعل هذا الحزام الذي يسمى بحزام فان ألن والذي يحيط بالكرة الأرضية حتى يحمينا، يحمينا من أشعة الشمس ومن يعني الرياح الشمسية الرهيبة التي يعني تنبعث من الشمس. فهذا الحزام المتواجد يعني يحفظ الإنسان. كذلك كما ذكرنا أن النيازك التي تسقط من السماء والشهب والتي تسقط من السماء إلى الأرض وتغير من نزولها ومن سقوطها، بدلا من أن تسقط على العواصم مثل عاصمة باريس أو لندن أو أي عاصمة من العواصم، ولكن المولى سبحانه وتعالى جعلها تسقط في أماكن يعني بعيدة عن البشر. طبعا لا أقول إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فحفظ من الله سبحانه وتعالى. لذا المولى سبحانه وتعالى من علينا بهذه النعمة العظيمة ورد النعمة أو يعني شكر النعمة حتى تستمر، لابد أن نقيدها، نقيد هذه النعمة بالشكر لله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. الآية الأخرى يعني إن شاء الله نحاول عشان بتبوني بالوقت لكن همر عليها سريعا، وهي بفيلم إن شاء الله ممكن نراه حتى نرى قول المولى سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجعة. نعرض الفيلم الثاني إن شاء الله. المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة الطارق والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع. الرجع تعني الإرجاع وتعني إعادة الإرسال، يعني ترجع تاني. وكما وضحنا الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي يتكون من طبقات، وكل طبقة كما ذكرنا لها أهمية كبيرة للأحياء، فكل له وظيفته. ونجد أن الأشعة الضارة، يعني المولى سبحانه وتعالى يوضح لنا في كتاب العزيز في سورة الطارق والسماء ذات الرجع، يعني في عملية الرجاع أو عملية إعادة إرسال. فيحدث للأشعة التي يعني تسقط من الفضاء أنها ترجع إلى الفضاء ولا ينفذ منها إلا ما هو ضروري للإنسان. فنجد أن هناك طبقات من الجو، طبقات الغلاف الجوي، وهذه الطبقات بعضها يرجع أو يرجع الأبخرة أو يقوم برجع الموجات الإذاعية إلى الأرض. في طبقة التروبوسفير، هذه الطبقة الأولى التي ذكرناها إلى ارتفاع ما يقرب من 11 كيلومتر بتقوم بإرجاع بخار الماء، هذه طبقة التروبوسفير، وتقوم بإرجاع بخار الماء المتصاعد إلى الأرض بعد أن يحدث عملية تكاثف وسقوط أمطار. فسبحان المولى عز وجل، إذا ارتفعت الأبخرة نجد أنها تسقط. كذلك طبقة الأوزون التي تبعد عن الأرض 25 كيلومتر تقريبا أو 20-30 كيلومتر، تقوم بإرجاع الأشعة الضارة والفوق بنفسجية. أما طبقة الأيونوسفير كما نرى فهي تعكس الموجات الإذاعية FW وAM المنبعثة من الأرض إلى مناطق مختلفة، تقوم بإرجاعها من سطح الأرض إلى مناطق مختلفة. وإذن ها يعني الغلاف الجوي المتواجد له دور عظيم ودور هام في إرجاع المطر، إرجاع بخار الماء على صورة أمطار، وكذلك إرجاع الأشعة المتزايدة الفوق بنفسجية حتى لا تسقط على الأرض، يكون بإرجاعها ولا ينفذ منها إلا ما هو ضروري. وكذلك له دور هام في انبعاثات موجات الراديو، والتي يقوم هذا الغلاف الجوي كسطح عاكس حيث تنعكس هذه الموجات على هذا السطح التروبوسفير وتعود مرة أخرى إلى الأيونوسفير وتعود مرة أخرى إلى الأرض. إذن العلماء سابقا كانوا يقولون أن الرجع والسماء ذات الرجع أي المطر، وحصروا الموضوع جزاهم الله خيرا على أنها الأمطار فقط، ولكن يعني المولى سبحانه وتعالى لم يقل والسماء ذات المطر ولكن ذات الرجع. ذات الرجع لأنها بتعمل عملية إعادة إرجاع، إعادة إرسال مرة أخرى، فلها دور. وذكرنا كل ما عاي الإنسان بداية من سطح البحر الأعلى سماء، فإذا هناك إنعكاس وارتجاع للموجات التي تنبعث من سطح الأرض مثل موجات الراديو فتعود مرة أخرى. كذلك بخار الماء الذي يتصاعد في طبقات الجو يعود مرة أخرى على صورة أمطار. كذلك طبقات أخرى بتعكس أو تعمل عملية إعادة للأشعة المتزايدة من أشعة الفوق بنفسجية من على طبقة الأوزون، فلا ينفذ منها إلا ما هو ضروري للإنسان. سبحان المولى عز وجل، كل ذلك من أجل الإنسان. فعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ورغم عظمة السماوات والأرض إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق مثلهم بكلمة كن فيكون. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإجمالا للقول، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أو أن يعرف أو أن يتخيل مصدرا لتلك الومضة القرآنية الرائعة العظيمة إلا أنها من الله سبحانه وتعالى. وهذه شهادة صدق العالم أجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لم يعرف هذه العلوم ولم يدرسها، ولكنه كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. وختاما أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.